وين الكرسي؟
ها؟
كرسي.
ماشي.
وين الكرسي؟
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، كنا اخذنا مساله وهي أنه إذا أجمع أهل العلم على تلقي حديث بالقبول، هل هذا يرقيه إلى الحكم له بالصحة؟ نعم، كلام كثير من أهل العلم، وهو المعروف أنه إذا تلقي بالقبول ولم يتعرض أحد لتضعيفه فإن هذا يوجب العمل به و يؤدي إلى الحكم بصحته وإن كان إسناده ضعيف. طيب، نواصل نقرأ، قد تأخرنا. ها؟ يعني نعم، بينهما فرق، يعني يقولون هذا الحديث مثل العمل عليه عند أهل العلم، يعني قد يكونون يضعفونه ولكن يعملون بما دل عليه، إما لإجماع أو لعمومات أخرى أو نحو ذلك. لكن هذا الحديث مثلا تلقته الأمة بالقبول، أي يذكرونه ويعملون به بذاته ويستدلون به، كحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الديات. هذا الحديث كل من يستدل في الديات يذكر الحديث هذا، ويصير قريب من معنى قولهم العمل عليه عند أهل العلم. إلا أن تلقي الأمة له بالقبول يعني أخص، فإن معنى قولهم العمل عليه عند أهل العلم يعني قد يكون ينصون على أنه ضعيف، نصوا أنه ضعيف، ولكن عملوا بما دل عليه. وأما تلقته الأمة بالقبول أي ما وجد أحد تعرض لضعفه ولا ضعفه أحد، لكن كلهم يتلقونه بالتسليم. فمثل هذا يعني كلام كثير من أهل العلم أنه يكون صحيح. وقد ذكروا أمور يحكم على الحديث بها بالصحة، منها صحة السند وهذا هو الأصل، والأمر الثاني تلقي الأمة لمتن من المتون بالقبول، وبعضهم زاد الإجماع الذي هو العمل عليه عند أهل العلم، أن يوافق هذا الحديث إجماع عمل أهل العلم، فهذا أيضا قالوا مما يصحح به الحديث. طيب نقرأ. قال السيوطي رحمه الله الثانية، يعني من قوله فائدتان، قال بقي للصحيح شروط مختلف فيها. والشروط المعتبرة عند أهل الحديث هي الخمسة التي تقدمت، وهي التي عليها إجماع أهل الحديث. وأما هذه الشروط التي ستأتي فكلها فيها خلاف، وإن شئت قلت بعضها شروط يعني كمال، شروط كمال للحديث الصحيح وليست يعني أصول في اشتراط الصحة. قال بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث، أن يكون راويه مشهورا بالطلب، وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك. يعني لأن الشهرة مرت معنا مسألة ترتفع الجهالة إذا كان الراوي مشهورا بالطلب، هل المراد بالشهرة التي ترتفع بها الجهالة هي الشهرة هنا؟ لا، بل الشهرة المراد بها هنا أمر زائد، وهي أن يكون مشهور عند أهل العلم بالحديث، محدث حافظ متقن بالإمامة، هذا مراد. أن يكون راويه مشهورا بالطلب، ثم قال وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك، أي الشهرة التي توحي بأنه كان من مراتب أئمة الحديث أو علماء الحديث أو نحو ذلك، يشتهر أنه من علماء الحديث حتى يعبر عنه بعضهم لا يقبل في الرواية إلا ما يقبل في الشهادة. وقد عقد الخطيب في الكفاية فصلا لهذا، وكذلك ابن عدي في مقدمة الكامل عقدوا فصلا أنه يشترط في الراوي أن يكون مشهورا بالطلب. قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. هذا الأثر أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الثاني صفحة 28، وأيضا ابن عدي في الكامل الأول 257. وغيرهم الخطيب في الكفاية من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن أيوب بن واصل البصري قال سمعت ابن عون، طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن أيوب بن واصل البصري قال سمعت ابن عون. وإبراهيم بن المنذر ثقة، وأيوب بن واصل مختلف فيه، ابن معين يقول لا أعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات. وسئل أبو حاتم عنه فقال اروا عنه. ويظل للأثر طريق أخرى, للأثر طريق أخرى عند ابن عدي في الكام نفس المصدر. فالأثر الظاهر أنه حسن بهذين الطريقين, إلا أنه وقع في كلام ابن عدي أنه يشير إلى إعلاله وتضعيفه في الكام. قال وعن مالك نحوه, ما رأيت عن مالك هذا الأثر. جاء أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, أخرج ابن أبي حاتم في نفس الموضع, وأيضا الخطيب في الكفاية بإسناد ضعيف. أما عن مالك ما وقفت عليه الله أعلم. قال وفي مقدمة مسلم صفحة 19 من طبعة دار الكتاب العربي, وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون, ما يؤخذ أو كلهم مأمون, أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث, يعني لا يروى عنهم, يقال ليس من أهله. هذا الأثر من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد, وما حال عبد الرحمن؟ ضعيف. خرجه مسلم في المقدمة صفحة 19, وأيضا الخطيب في الكفاية رقم 468. وكل طرقه مدارها على عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه, وعبد الرحمن ضعيف. قال شيخ الإسلام والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح أي البخاري ومسلم اعتبار ذلك, ما هو ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهما لا يخرجان للراوي إلا إذا كان إيش؟ مشهورا بالطلب. قال والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث أي طرقه فيستغنيان عن اعتبار ذلك. يقولون كثرة الطرق تغني عن إيش؟ عن الشهرة, كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. نعم, لأنه إذا تعدل الطرق من ضبطه خفيف, حسن مع حسن مع حسن, هل يرتفع إلى صحيح؟ نعم, فيقول يستغنى عن الضبط التام في الحكم على الحديث بالصحة بتعدد الطرق. طيب الحاصل من هذا, هل هذا شرط؟ يعني شرط في كمال الصحة بلا شك, يعني أن ما توفر فيه الرواة إذا كانوا بهذه الصفة اشتهروا بالإمامة والحديث يكون هذا إيش؟ أرفع درجة. لكن إذا كان عندنا راوي وثقه إمام معتبر ولم تحصل له هذه الشهرة, هل يحكم لحديث بالصحة؟ نعم يحكم لحديث بالصحة. فالعبرة أنه إذا حصل توثيق من إمام معتبر وإن لم يبلغ هذا الراوي هذه الدرجة في الشهرة فحديثه صحيح. قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال, يعني يمكن أن يقال عمن يشترط هذا الشرط, اشتراط الضبط يغني عن ذلك. والضبط يعبر عنه بماذا؟ التوثيق, إذا وثق معناه أنه إيش؟ ضابط. اشتراط الضبط يغني عن ذلك, إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى. الحاصل من هذا أن هذا الشرط ليس على إطلاقه, أنه لا يحكم لحديث بصحة إلا إذا شهر راوي بالطلب. العبرة بمن وثق من قبل إمام معتبر, فمن وثق من قبل إمام معتبر فحديثه صحيح وإن لم يبلغ هذه المنزلة, إلا إذا تفرد بشيء خالف في أحاديث الثقات هذا شيء آخر, التفرد شيء آخر. قال ومنها أي مما اشترط في الحديث الصحيح ما ذكره السمعاني في القواطع أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط, يعني يقول ليس مجرد أن يكون الإسناد ثقات يكون صحيح, وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة. يعني يقول لابد أن يكون الراوي عارفا فهما كثير السماع سيأتي الحافظ يوجه هذا. قال شيخ الإسلام: وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك يعني الاطلاع على العلة إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما. فالشرط الخامس الذي هو عدم العلة يغني عن هذا الشرط أو لا؟ يغني عن هذا الشرط، لأنه إذا كان غير معلول معناه أن الذي صححه إيش؟ صاحب فهم ومذاكرة واطلاع حتى عرف أن هذا الحديث إيش؟ غير معلول. قال: ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى، وهذا لا بد منه، هذا الشرط لازم، ولا يجوز الرواية بالمعنى إلا إذا كان عالما بمعاني ألفاظ الحديث. قال: حتى حيث يروي بالمعنى، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي، والذي نقله السخاوي عن أبي حنيفة أن أبا حنيفة إنما يشترط هذا الشرط إذا كان رواية هذا الراوي خالفت القياس ليست مطلقا. يقول السخاوي إن أبا حنيفة يشترط أن يعني الحكم على الحديث بالصحة أن يكون راويه فقيه، أي إذا خالف الشيء الذي رواه القياس، كان ما يرويه مخالفا للقياس، فيقول أبو حنيفة لابد أن يكون الراوي فقيه. وهذا الشرط ليس بمعتبر، بل إذا كان ضابطا وصدوقا قبل منه، وإن لم يكن فقيها. وليس كل من حدث إيش؟ فقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا الشرط أنه لابد أن يكون الراوي فقيه مطلقا يعني يلزم عليه رد أحاديث كثيرة. قال شيخ الإسلام: والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة، وهذا الذي أشار له السخاوي أنه أبا حنيفة إنما يشترط هذا إذا خالف هذا المروي القياس، أو عند التفرد بما تعم به البلوى. معنى تعم به البلوى أي شيء يحتاج إليه الناس كلهم، يعني كأن يكون شيء في أحكام الوضوء، أو حديث في أحكام الجنابة، أو حديث في أحكام الحيض، هذا ما تعم به البلوى أو لا؟ نعم يحتاج إليه الناس. يقول: فإذا تفرد بشيء هذا يوقع في النفس إيش؟ كيف يتفرد بشيء وهذا الشيء مما تعم به البلوى يحتاج إليه كل الناس ولم يروه إلا هذا الراوي؟ قال: ومنها أي من الشروط التي اشترطها بعضهم في الصحيح اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، وهذا ليس مذهب البخاري فقط بل هو مذهب شيخ ابن المديني، بل عزاه ابن رجب في شرح العلل إلى جمهور المتقدمين، فليس مذهب البخاري فقط، قد قال به قبله شيخه ابن المديني، وعزاه ابن رجب في شرح العلل للترمذي إلى جمهور المتقدمين من أهل الحديث. قال: ومنها اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، يعني يقول الصحيح لابد أن يسمع كل راوي من شيخه، ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي، سيأتي إن شاء الله الكلام على شرط البخاري ومسلم. وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح، سمعتم أن ابن رجب عزا إلى جمهور المتقدمين، فهذا النفي ضعيف، ولذا صدره الشارح بقوله وقيل، فهو قول ضعيف. وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح بل الأصحية، هذه مسألة مختلف فيها، ما الفرق بين الصحيح والأصحية؟ يعني هل البخاري جعل هذا الشرط في كل حديث صحيح أو في صحيحه فقط؟ واضح إن شاء الله. يعني شرط ثبوت السماع هل اشترطه البخاري في كل حديث صحيح سواء كان في جامعه الصحيح أو في غيره، أنه لا يصحح حديث إلا إذا ثبت سماع الراوي من شيخه، أو أنه لم يشترط هذا الشرط إلا في جامعه الصحيح ولم يشترطه في موضع آخر؟ في خلاف. الذي ذكره ابن كثير وتبعه عليه البلقيني في محاسن الإصلاح وكذلك الزركشي في النكت أن البخاري إنما اشترط هذا في كتابه الصحيح دون غيره، ولعل من أول من قال بهذا هو الحافظ ابن كثير وتبعه البلقيني وكذلك الزركشي أن البخاري إنما شرط هذا في كتابه الجامع ولم يشرطه في كل صحيح، بخلاف ابن المديني فإنه جعل هذا شرط في الصحة مطلقا، جعل هذا شرط في الصحة مطلقا. وقد رد هذا القول الحافظ ابن حجر وكذلك السخاوي والمعلمي في التنكيل بأنه لا دليل على هذا القول من كلام البخاري، بل إن هذا شرط البخاري في الصحة مطلقا في كتابه الجامع وغيره، وهذا الثاني هو الصواب، أن هذا الشرط هو شرط البخاري وأيضا شرط ابن المديني في الصحة مطلقا، وشرط البخاري أيضا في الصحة مطلقا سواء الأحاديث التي صححها في كتابه الجامع أو في غيره. ويدل على هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر أن البخاري ضعف أحاديث في التاريخ الكبير لأنه لم يثبت سماع التلميذ من شيخه، أحاديث ضعفها عدة أحاديث ضعفها في تاريخه الكبير، وكان حجته في تضعيفها أن هذا الراوي لم يثبت سماعه من شيخه. وأيضا المعلم رحمه الله ذكر أن البخاري ضعف أحاديث في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، وكان تعليله أن هذا الراوي لم يثبت سماعه من شيخه، فتبين بهذا أن هذا شرط للبخاري في أصل الصحة أو في جامعه فقط، ها؟ في أصل الصحة مطلقا، ولذا ضعف أحاديث في خارج الصحيح لأن لم يتوفر فيها إيش؟ هذا الشرط. وهذا الذي هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، حتى قال الحافظ ابن حجر وقد ادعى بعضهم على البخاري ثم قال وأخطأ في هذه الدعوة، أي أنه إنما شرط في صحيحه فقط. ولذا صدره السيوطي هنا بقوله وقيل، إشارة إلى تضعيف هذا القول، قال وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط للصحيح بل الأصحية، إن هذا صحيح وهذا أصح، وقد سمعتم أن هذا شرطه البخاري وشيخه في أصل الصحة مطلقا. قال ومنها، أي مما اشترطه بعض في الصحيح، ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة، قال لابد أن يكون في أقل طبقة كم؟ اثنان. قال العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث، هذا القول مشهور عن المعتزلة، وممن عزي إليه هذا القول من أصحاب الحديث الحاكم، ولم يصح عن الحاكم، فكلام الحاكم لا يفيد هذا، كلام الحاكم شيء آخر، مر معنا في مقدمة النزهة أن بعضهم فهم منه أن الحاكم إيش يشترط أيضا هذا الشرط، والصحيح أنه إيش ليس في كلام الحاكم ما يفيده. وأيضا ذكره ابن العربي، ذهب إليه ابن العربي يعني عزاء إلى البخاري في صحيحه. قوله حكاوى الحازمي عن بعض متأخر المعتزلة، هذا مشهور عن بعض المعتزلة، وسيأتي من كلام السيوطي من هم الذين نقل عنهم هذا القول من المعتزلة. بقي قوله وحكي عن بعض أصحاب الحديث. قلنا حكي عن من؟ عن الحاكم، وليس في كلام الحاكم ما يثبت هذا القول. وأيضا حكاه ابن العربي في شرحه على البخاري عن البخاري، ذكر ابن العربي أن هذا أيضا مذهب البخاري، ورد عليه الحافظ وغيره، ورد عليه ابن رشيد، فليس هو مذهب البخاري. ويحتاج مزيد نظر هل أيضا جاء عن بعض أهل الحديث. أنا ما أعرف عزية عن أهل الحديث إلا عن هؤلاء، وكلاهما لم يصح عنه، لا عن الحاكم ولا عن البخاري رحمهم الله. قال العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، وحكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم. وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره، أي نقله عن الحاكم. ولكن سمعتم كلام الحاكم لما ذكر الصحيح، قال هو أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه ثقتان. كلام الحاكم، هذا كلام الحاكم، قال في الصحيح قال أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه ثقتان. فبعضهم فهم أن الحاكم يشترط أنه لابد أن يروي عن الصحابي كم؟ ثقتان. والحاكم ما أراد هذا، إنما أراد الحاكم أن الجهالة ترتفع عن الراوي برواية كم؟ برواية ثقتين، لأنه قال الزائل عنه اسم الجهالة، ثم علل بماذا يزول عنه اسم الجهالة، قال بأن يروي عنه ثقتان. فكلام الحاكم هل هو في اشتراط الصحيح أو في ذهاب الجهالة؟ ها، كلام الحاكم هو في زوال الجهالة، يقول إن الجهالة تزول عن الراوي بأن يروي عنه كم؟ ثقتان، أي تزول عنه جهالة العين. وليس في كلامه تعرض بأن هذا شرط، لماذا؟ شرط للصحيح، واضح إن شاء الله. فليس هذا هو قول الحاكم، وهذا هو الذي اختاره أضر القاري في شرحه. قال كلام الحاكم محتمل لاحتمالين ومراده الثاني. ها، من يعيد؟ من أين فهم أن الحاكم يشترط في الصحيح أن يرويه اثنان؟ وهذا قول المعتزلة مشهور عن المعتزلة. ها، نعم، ذكر الصحيح وماذا قال فيه؟ أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه ثقتان. فبعضهم فهم أنه لابد أن يروي عن الصحابي كم؟ اثنان. وهل هذا في كلام الحاكم؟ نعم، أحسن. المراد من كلام الحاكم أن جهالة العين تزول عن الراوي بأن يروي عنه ثقتان. طيب، قال وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله. قال شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. أن يقول لابد يروي عن النبي اثنين من الصحابة، اثنان من الصحابة، ثم عن كل واحد من الصحابة أربعة تابعين، ثم عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة من أتباع التابعين. يقول هذا شرط البخاري ومسلم. ما تقولون في هذا؟ صواب أو غير صواب؟ يعني أحسن يرد عليه أول حديث في صحيح البخاري، فإنه انفرد به من عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى ابن سعيد، وهكذا غيرها كثير. سيرد عليه الحافظ بكلام مفحم. قال شيخ الإسلام: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد. كلام قوي، يعني يقول الحافظ ليس في صحيح البخاري ومسلم ولا حديث بهذه الصفة التي ذكرها. إذا قال قائل بهذا سيصير قوله قريب وليس ببعيد. وبهذا تعلم كما يفرر شيخنا كثيرا أن في كتب العلم ماذا؟ ما يحتاج إلى تنقيح، ليس كل ما تجده إيش؟ يعني تفرح به. ففيه زلات وفيه أخطاء وفيه كلام يقال عن غير تحرير، فيحتاج إلى أن الإنسان الناظر في الكتب يحرر ويعرض الكلام كلام أهل العلم على كلام الله وكلام رسوله، ما وافقه من ذلك قبله وما خالفه رده. وهذا مثال من ذلك. قال: وقال ابن العربي، حتى قال بعض أهل العلم من أخذ بزلات العلماء سيصير من العصاة، سيصير مغني وشارب للخمر وعامل بما عزي إلى الشافعي يقول ب، وهو قول رده ابن القيم وغيره أنه يقول بجواز نكاح البنت من الرضاعة أو من الزنا، نكاح البنت من الزنا، وهو قول رده ابن القيم لم يثبت. الشاهد أن من كلام ابن حزم وقع عنه أباح إيش؟ الغنى، وقع في كلام أبي حنيفة أباح النبيذ حتى ولو أسكر، وهكذا. قال: وقال ابن العربي في شرح الموطأ، ابن العربي إمام من أئمة المالكية، وذاك ابن عربي الذي هو الصوفي بدون ألف ولا، فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة، كذا قال بعض أهل العلم. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر أن هذا مذهب الشيخين ثم رد عليهما بأنه مذهب باطل. وهل هذا هو مذهب الشيخين؟ ليس مذهب الشيخين أبدا، كما سيأتي أنه يتعجب منه ابن رشيد من أين أخذ أن هذا مذهب الشيخين ابن رشيد. قال: وقال في شرح البخاري أيضا ابن العربي عند حديث الأعمال، أي إنما الأعمال بالنيات، انفرد به عمر وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف. ضعيف، كل من جاء عن غير عمر لم يصح، إنما صح هذا الحديث عن عمر فقط. وما تجد في كلام بعض أهل العلم يقول الحديث النية جاء عن أكثر من 30 صحابي، فما مرادهم؟ ها؟ نعم، يعني فهل مرادهم هذا الحديث بعينه؟ المعنى، يعني معنى النية أحسن، مرادهم المعنى. يعني وجد من كلام بعض الحفاظ أنهم يقولون كلام حديث النية روي عن أكثر من 30 صحابي، ومرادهم بهذا أي بالمعنى، وأما باللفظ فلم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه. قال: وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال انفرد به عمر وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا، وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد. يعني يقول البخاري شرطه أن يكون حديثه إيش؟ أنه لا يخرج الحديث إلا إذا روى أكثر من واحد. ثم استشكل كيف حديث إنما الأعمال بالنيات لم يأتي إلا عن عمر، ثم سيجيب عن هذا الإشكال. قال: فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، أي ليس من الفرد، لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة، فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. الآن ابن العربي هو يقرر أن شرط البخاري لا يخرج حديث إلا إذا كان من رواية كم؟ اثنين. طيب استشكل حديث من؟ حديث عمر، ثم أجاب عن حديث عمر. بماذا أجاب عنه؟ بأنه حدث به بيش؟ بمحضر من الصحابة يقول هذا، فكأنه رواه إيش؟ جمع. طيب أولا هذا الاستدلال لا يصح. أولا مذهب البخاري ومسلم ليس هو هذا المذهب، ثم جواب ابن العربي بهذا الجواب لا يصح، فإن عمر رضي الله عنه لو حدثهم بحديث لم يسمعوه قط، ولم يسمعوه إلا من في عمر حدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحق لهم الإنكار عنه؟ الإنكار عليه؟ لا، بل سمعوا له ولما أنكروا عليه، لأنه عندهم أمير المؤمنين ومعروف رضي الله عنه. فهذا الحديث من هذا الباب، لا يلزم أن الجميع كانوا إيش قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يرد عليه بالطبقة التي بعد عمر، إنه انفرد به عن عمر من؟ علقمة بن وقاص، ولم يروه عن عمر غيره، وسيأتي يرد عليه هنا. قال ابن رشيد، ابن رشيد له كتاب جميل جدا اسمه السنن الأبين في الإسناد المعنعن، يعني في ذكر ما وقع في البخاري ومسلم في الإسناد المعنعن، وهو كتاب مفيد جدا يستفيد منه كل من جاء بعده. ولبعض المعاصرين خالد الدريس أو نحو ذلك كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من الإسناد المعنعن، وهو كتاب بحث جيد. قال ابن رشيد الفهري: وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي، ما هو الذي ادعى ابن العربي؟ أن البخاري ومسلم لا يخرجان حديث إلا إذا كان إيش؟ من رواية اثنين. طيب الكلام طويل، ما أظن سنكمله، إن شاء الله نؤخره إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه. Thank you.